أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة. إلى أين وصلنا؟ إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى، شخص له فرض المثل أن شخص له أربع زوجات، طلق إحداهن وتزوج بدلا منها، ثم مات. لما مات استوهت الزوجة التي طلقت، لم يعرف أنها أيها، هي الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هم أربع زوجات، وهذه الخامسة التي تزوجها جديدا. واحدة من هؤلاء الأربع هي التي طلقت، ولكن لا نعرف أيها. ماذا نفعل الآن؟ إذا كان لهن الربع أو الثمن يقسم عليهم، بأي كيف يقسم؟ يقول إذا افترضنا أنه الربع، خلنا نفترض الآن أن لهن الربع لأن لا يفترق الفرض، فنعطي هذه الأخيرة ربع الربع. ثلاثة الأربعة الباقية تقسم على هؤلاء الأربعة بالتساوي. ليش؟ لأن كل واحدة من هؤلاء الأربعة يحتمل فيها أنها ماذا؟ أنها هي المطلقة. يقول إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى، ثم اشتبهت المطلقة في الأول، يعني المطلقة التي طلقت سابقا، واحدة من الأربع هي التي طلقت، كان للأخيرة ربع الثمن، ربع الثمن مع الولد، والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية، مع عالم الولد الربع راح يكون أساسا مو الثمن، نغير الفرض من ربع إلى من ثمن إلى ربع، ربع الثمن مع الول مع الولد، والباقي من من الثمن بين الأربع بالسوية، يعني ثلاثة الأربع ثلاثة أربعة الثمن. الرابعة إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها، ورثها الزوج وورثات الصبية، هي غير البالغة، البالغة لا يقال لها صبية، التي وصلت إلى 9 سنين لا يقال لها صبية، ما لم تبلغ يقال لها صبية. إذا أتى أبوها تزوجها لرجل، فإنها ترث هذا الرجل، والرجل أيضا يرثها. ليش؟ لماذا؟ لأن العقد هنا قد صدر من أهله، الأب هو الولي عليها ما دامت صغيرة، هو الولي عليها، فكأنها كبيرة تعتبر، وكأنها بمثابة الكبيرة، لا فرق هنا بين الكبير والصغير، لأن الذي قام بالتزويج هو الولي. وكذا لو زوج الصغيرين أبوهما، اثنينهم صغار، هذا عمره 10 سنوات وهذه عمرها 7 سنوات، تزوج الوليين هم الذين زوجاهما، هم الذين زوجاهما أبوهما أو جدهما لأبويهما، أو جداهما لأبويهما. شلون؟ الولاية على الصغير إما للأب أو للجد من طرف الأب، أما الأم، أما الإخوة، أما الجد من طرف الأم، الأعمام، الأخوال، كلهم لا ولاية لهم. واضح؟ لأبويهما، يعني للأب، جد للأب وجد للأب، مو جديهما للأب والأم. لا، أب البنت وأب الصبي، هنا يقصد الأبوين، تثنية الضمير من باب أب الصبي وأب الصبية، يعني التفت شلون؟ مو أب الصبي وأم الصبي يقال لهما هذا أبوين، هنا الأبوين هنا المقصود أب الصبي وأب الصبية، مو الصبية هند والصبي زيد، الصبي زيد والصبية هند، جيد؟ لها أب وله أب. خب أبو هذا الأب وأبو ذاك الأب يقال أبوين، ذلاف جدين، أبوين وجدين، فتثنية الضمير أبواهما أو جداهما لأبويهما السابقين. أبواهما أبوا الصبيين، أبواهما مو آبائهم، الإنسان قال آبائهم فوجهت للمسألة. إذا كان يقول آبائهم لأن يصيرون أكثر من اثنين، لو كان يقصد الأب والأم كان يصيرون أب وأم في هذا الطرف، وأب وأم في هذا الطرف أربعة، أب وأم للصبي وأب وأم للصبية يصيرون أربعة، لكان يقول آبائهم ما يقول أبويهم. توارث، ليش توارث؟ نفس العلة السابقة، لأن العقد قد صدر من أهله. ولو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهم، على رضاهما عند البلوغ والرشد. هذه كذا مسألة، هذا زيد وهذه هند لا زالا صبيين، أنا أقوم بتزويجهما، العقد هنا يقال عقد فضولي. ما المقصود بالعقد الفضولي؟ العقد الفضولي هو كل عقد صدر من غير أهله، كل عقد صدر من غير أهله يقال له عقد فضولي. شلون يعني من غير أهله؟ من غير أهله يعني من غير نفس الزوج والزوجة، وعليكم السلام. طبعا الزوج والزوجة الاعتبار بكلامهما إذا كان بالغين، إذا كان غير بالغين حتى لو زوجا نفسهما لا ثمر لهذا الزواج. إذن إذا صدر الزواج من غير أهله يقال عقد فضولي. أي عقد؟ حتى في البيع والشراء، إذا صدر بعت هذا الكتاب إليك بدينار، أبيعك هذا الكتاب بدينار، هل هذا الكتاب لي؟ ليس لي، يقال هذا البيع بيع فضولي، يتوقف صحة، تتوقف صحة هذا البيع الفضولي على إجازة الشيخ صاحب الكتاب، إذا أجاز صح هذا البيع، لم يجز من يصح. المقصود بالبيع الفضولي واضح لكم؟ عقد الفضولي واضح لكم أيضا؟ الزواج هنا عقد فضولي بلا إجازة من له الأهلية. حتى الآن سنشير إلى إشارة. خب، يقول كان العقد موقوفا على رضاهما، رضا الطفل والطفل الصبي والصبية عند البلوغ والرشد. خب، المفروض أن يقول أو إجازة الولي. هذه هنا لو أضاف أو إجازة الولي لكان أفضل، لأن الولي أيضا له حق الإجازة هنا، الولي أيضا له حق الإجازة هنا، كان الأولى أن يقول أو إجازة الولي. لا لا، يتوقف على رضا الطفلين عند البلوغ. نعم، الأبوين لو أجازة قبل البلوغ يصح، أما بعد البلوغ الأبوين ليس لهم الولاية، الولاية للطفلين، الولاية للطفلين. نعم، بالنسبة إلى البنت قد يقال بسماري أنا ابن صاحب الشرائع، هل لأنه بالنسبة إلى البنت بعد البلوغ البنت البالغة اختلفت أن ولاية الزواج هل لها مستقلا أو لأبيها مستقلا أو لهما معا بالتشريك. ثلاثة أقوال، قول بأن الأب يستقل بتزويج ابنته حتى وإن لم تقبل، يعني تزوج ابنتك بدون أن تحمل هي قبلت أو ما قبلت، مو شرط قبولها. هذا قول. قول أنه هي تتزوج إن قبلت أو ما قبلت 60. قول ثالث بأنه لا بد من قبولك معا، يعتمد هناك المبنى على هذا بالنسبة إلى ما لو كان الولي لم يجز. خب، وكذا لو بلغ أحدهما فرضي، عفوا أرجع، ولو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ولا ميراث. ليش؟ لأنه لم تحصل الإجازة والعقد متوقف، تتوقف صحة العقد على الإجازة والإجازة لم تحصل، المفروض أنه مات وهو صبي. ولا ميراث، ليش لا ميراث؟ لأنه بعد الميراث مترتب على صحة العقد، حيث لا يصح العقد لا ميراث. وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ، فإنه هنا أيضا ماذا؟ لا يبطل، فإنه هنا يبطل العقد ولا إرث. ليش؟ لأنه لا بد من الإجازة في الطرفين. ولو مات الذي رضي، خب هذا بلغ أحدهما فرضي بالعقد ثم بعد الرضيع خرج من المنزل فسقطت عليه صخرة من السماء فمات. يقول فإنه إذا بلغ الشخص الثاني يسأل إن قبل فإنه ماذا؟ إذا قال أنا راضي بهذا العقد ولم يكن متهما قبل، وإذا كان متهما يحلل. يقول ولو مات الذي رضي عزل رصيب الآخر من تركة الميت وتربط بالحي، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث. أنكر يعني شنو؟ لم يقبل هذا الزواج. بلغ قال أنا ما أقبل هذا الزواج، فإنه شنو؟ فإنه هنا لا ميراث، يبطل العقد ولا ميراث. بعد من يقول بطل العقد بعد يترتب عليها على وجود ميراث بعد. يتربص يعني ينتظر به. وإن أجاد صح وأحلف. بعض الفقهاء يقولون لا يحلف إلا إذا كان متهما، إذا كان لا أساسا هذا الميت ما إلى قوت التبريد مثلا. خب هذا أحد يتهم بأنه قبل ليقل لقوت التبريد. صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث، أنه الذي دفعه إلى الرضا ليس هو الرغبة في الميراث، بل هو أساسا لو كان حي ذاك أصلا قبيل. خب يعني يحلف على أن قبوله بالعقد، إجازته للعقد الفضولي، مو طمع في الميراث، بل من باب شنه؟ من باب قبوله بأصل العقد. الخامسة، إذا كان للزوجة من الميت ولد. هذه مسألة مهمة وأساسية وفيها فروع كثيرة، نحن لن نفرع فيها أكثر مما فرع فيه المصنف إلا بعض الإشارات الخفيفة. أصل المسألة قائمة على أن للزوجة هل ترث من كل شيء أو لا، هذا أصل المسألة. هذه الخامسة سؤال، توفي الزوج أو توفيت الزوجة، الزوج إذا توفيت زوجته يرث من كل شيء، هذا ما عندنا كلام فيه. خب لو توفي الزوج هل الزوجة ترث من كل شيء أو ترث من أشياء مخصوصة وأشياء معينة لا ترث منها؟ من متفردات مذهبنا خلافا لمذهب العام أن الزوجة لا ترث من كل شيء، هذا شيء مسلم عند الشيعة أن الزوجة لا ترث من كل شيء. لكن وقع الكلام بينهم أن الزوجة التي لا ترث من كل شيء هل هي كل زوجة أو خصوص الزوجة التي ليس لها أولاد؟ هناك من الفقهاء من ذهب إلى أن الحكم مختص بالزوجة التي ليس لها أولاد، فإن الزوجة التي ليس لها أولاد من هذا الميت لا ترث من كل شيء، مثلا الأراضي لا ترث منها. مثلا عائشة توفي الرسول صلى الله عليه وآله وليس لها منه أولاد، صحيح؟ فإنها لا ترث من الأراضي. هي محل اتفاق عند الشيعة. محل الخلاف ما لو كانت لها أولاد هل ترث أم لا ترث؟ ذهب المحقق الحلي وجملة من الفقهاء إلى أنه شنه؟ إلى أن الزوجة في هذا المورد ترث لأن لها أولاد، والرأي الأكثر عند الطائف أنها لا ترث أيضا من التركة، من بقية التركة من الأرض وما شابه ذلك، أما الأموال هذا تأخذ منها الثمن. ما عندنا كلام، تفهمون الكلام عن الأراضي وبعض الأمور التي سيأتي الكلام عنها. سيأتي الآن الكلام، بس أنا الذي أريد أن أنبه عليه هو أنه الفقهاء يفرقون بين الزوجة، بعض الفقهاء يفرقون بين الزوجة التي لها أولاد فيقولون أنها ترث من كل شيء، والتي ليس لها أولاد من الميت لا ترث من الأراضي. وجملة من الفقهاء كثير القوي وكثير من المتقدمين أيضا يقولون الحكم يشمل التي لها أولاد والتي ليس لها أولاد. خب يقول إذا كان للزوجة من الميت ولد، خب إذن هذا يخص الحكم بالزوجة التي ليس لها ولد، ورثت من جميع ما ترك، ليش؟ لأن لها ولد من الميت. خب ولو لم يكن، يعني ولو لم يكن لها ولد من هذا الميت كعائشة فإنه ليس لها ولد من الرسول، لم ترث من الأرض شيئا. خب الأرض محل اتفاق عند الفقهاء أنها لا ترث منها شيئا، لكن وأعطيت حفتها من قيمة الآلات والأبنية، تقيم الأمور الثابتة في الأرض يعني الأمور غير المنقولة، أشجار، آلات، ما شابه ذلك، وعطيت قصتها من قيمة الآلات والأبنية. طبعا في المسألة تقريبا 4 أو 5 آراء يستعرضهم صاحب المسالك رحمة الله عليه الشهيد الثاني في شرحه لهذا الكتاب، يستعرض الآراء، ولسنا بصدد التعرض لكل تلك الآراء، نتعرض لما تعرض إليه المصنف هنا. هناك آراء أخرى بينها بعض الفروقات، لكن المسألة أساسا هي توجد خلافات جزئية في بعض الأشياء لأنها ذكرت في بعض الروايات وبعضها الآخر لم يذكر، فيوجد تعارض جزئي بين الروايات في هذا المورد، وإن كانت الروايات كثيرة في هذا المورد. وقيل لا تمنع إلا من الدور والمساكن. خب، وقال وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية، يعني تقيم الأبنية فتعطى قيمة الثمن من البناء من الآلات. الآلات مثل شنو؟ مثل ما لو كانت هناك ماكينة لشفط المياه من الأرض مثلا. نعم، تشفط الماء من الينبوع مثلا، أو لا الآن بكرة البئر، خب بكرة البئر هذه التي يسحب منها الماء ما شابه ذلك. وقيل من قيمة الآلات والأبنية، وقيل لا تمنع إلا من الدور والمساكن، يعني من أرض من أراضيها وبنائها. وأما الأراضي الأخرى أو الآلات فلا تمنع كما قد يظهر من قولهم، وإن كانوا مطلقين لكن عندما يعبرون هكذا قد يفهم أنه الأراضي التي فيها دور ومساكن، أما لو كانت أرض خالية فلا تمنع منها. وخرج المرتضى رحمه الله، من هو المرتضى؟ الشريف المرتضى أخو الشريف الرضي، قولا ثالثا وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة، يعني نقيم الأرض كم قيمتها فنعطيها قيمة الأرض الثمن من قيمة الأرض. والشريف المرتضى كأنما ذهب إلى هذا القول خلافا طبعا لعلماء الطائفة كلهم. ليش ذهب إلى هذا القول؟ لأنه رأى الآيات يعني جمعا بين الأدلة، فيما ظن أنه جمع بين الأدلة، قال الآيات قالت ترك الربع أو الثم ما خصصت من الأرض أو من غير الأرض. والشريف المرتضى له مسلك خاص لا يعمل بخبر الواحد، وهذه الروايات كلها أخبار وآحاد، استفدتون؟ فقال لا يمكن أن نخصص خبر القرآن بخبر الواحد. هذا الآن بحث طويل في محله، لكن والقول الأول أظهر، أي قول أنها لا ترث من الأرض شيئا وتعطى من قيمة الآلات والأبنية، يعني تقيم فتعطى قيمة ثمن من القيمة. الثالثة، المسألة الثالثة، نكاح
الأرض تقطع منها؟
لا لا، الأرض التي بني عليها لا إشكال أنها لا تقطع منها، لكن يفهم من عبائرهم ولا تمنع إلا من الدور والمساكن، يعني الأراضي التي ليس عليها دور ولا مساكن، بل أرض زراعية مثلا لا تمنع منها. مشهور الفقهاء المتأخرين سيد القيو دليل حتى الأرض الزراعية وما شابه ذلك لا تقطع منها. الثالثة، نكاح المريض مشروط بالدخول. نكاح المريض مشروط بالدخول، يعني شرط في صحة نكاح المريض هو الدخول. أساسا عندما عقد هذا المريض، نسأل عندما عقد هذا المريض تزوج زيد بهند وهو مريض، زواجه صحيح أو مصحيح؟ زواجه صحيح، لو ما كان صحيح ما جاز له أن يطأها. متفقين للمسألة؟ إذن الزواج صحيح مشروط بالدخول بأي معنى؟ بمعنى أن ثبوت، يعني بمعنى أن العقد يصح ويقع، لكن يقع بشكل متزلزل، يقع بشكل متزلزل مثل الملك المتزلزل. شلون أنت من تشتري شيء ملك متزلزل يكون إذا كان في خيار بيع، في خيار من الخيارات الموجودة، يكون البيع حصل ويتتملك الكتاب لكن ملكا متزلزلا، فإذا أخذت خطرة الآخر رجع ملكه إليه وأخذت ملكك. هنا أيضا كأن العقد يقع متزلزلا، توجهتون؟ نكاح المريض مشروط بالدخول بهذا المعنى. فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث. لا ميراث بعد واضح من قال بطل المهر بطل العقد بعد صار ما في ميراث. خب طبعا هذا الحكم على خلاف الأصل. ليش؟ لأن العقد في حد ذاته يقتضي وجود إرث سواء دخل أو لم يدخل. لذلك غير المريض لا نلتزم بهذا الحكم فيه، التزمناه في المريض لوجود رواية خاصة في المقام هي عن زرارة بن أعين رضي الله تعالى عنه عن أحدهما عليهما السلام. من هما أحدهما؟ من وين عرفتون؟ زرارة لا يروي إلا عنهما، وإن كان عاصر الكاظم في آخر حياته، آخر حياة زرارة توفي الإمام الصادق فأدرك الإمام الكاظم يعني في إمامته. هذا الحكم قلنا مخالف للأصل حيث أن العقد الصحيح يقتضي شنه لزوم المهر والتوريث، وإنما خرجنا عن الأصل لوجود الرواية. المقصد الثالث في الميراث بالولاء وهو ثلاثة أقسام. في رواية لا يحضرني نصها الآن، لا يحضرني نصها بس موجودة في الوسائل مر علي من فترة يعني يلتزمون بها. خب المقصد الثالث في الميراث بالولاء وهو من أسباب الإرث، ربما صاحب المثالث أورد الرواية أو لم يردها لا أدري. المقصد الثالث في الميراث بالولاء وهو ثلاثة أقسام. الولاء من أسباب الإرث وقد تقدم الإشارة إلى ذلك، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أن الولاء لحمة كلحمة النسب. والولاء ثلاثة أقسام. القسم الأول من الولاء هو ولاء العتق. المعتق يقال عنه أنه المنعم لأنه تكرم بعتق هذا الشخص، أنعم عليه بالعتق. إنما يرث المنعم يعني المعتق إذا كان متبرعا. أولا الكلام عن أن المعتق هو الذي يرث المعتق، وأما المعتق فلا كلام بين الفقهاء في أنه لا يرث المعتق. يعني أنت إذا اعتقت عبدا أنت ترث هذا العبد وهذا العبد لا يرثك. ملتسين؟ خب إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ولم شروط يذكر شروط. الشرط الأول إذا كان متبرعا. الشرط الثاني ولم يتبرع من ضمان جريرته. الشرط الثالث ولم يكن للمعتق وارث مناسب. ولم يكن للمعتق وارث مناسب. إذا كان متبرعا لماذا أتى بهذا الشرط؟ ليخرج الاعتاق في واجب كالنذر أو الكفارة أو ما شابه ذلك. فإنك إذا نذرت لله أن أعتق زيد أو أن أعتق عبدا فأعتقت زيد، فإنه ماذا؟ فإنه لا ولاء لك. إذا كفر أيضا شخص وطأ زوجته في شهر رمضان وما شابه ذلك فكفر، فلا ولاء هنا. ولم يتبرع من ضمان جريرته، قد تعتقه قربة إلى الله تعالى مو في واجب تبرع، لكن ماذا؟ لكن تقول وأنا أنت حر وأنا بريء من جريرتك. يعني شنو بريء من جريرتك؟ يعني هو إيش ما تسوي بعد؟ أنا ما أتحمل أي شيء، لا 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 صلة بيني وبينك بعد. من اليوم هو رايح إذا شفتني في شارع إذهب في الشارع الثاني. خب ولم يكن للمعتق وارث مناسب. أما إذا كان للمعتق وارث مناسب، مناسب يعني شنو؟ من جهة النسب، لأنه الإرث إما نسبي أو سببي. إذا كان يوجد للمعتق ابن أو ابنة أو زوجة أو ما شابه ذلك، الزوجة طبعا يذهب إلى المعتق ما زال عن الثمن أو الربع. خب أما في غير هذه الموارد فإذا يعني إذا لم يكن للمعتق أقارب فإن إرثه يذهب إلى المعتق. إذا لم يكن للمعتق أقارب فإن إرثه يذهب إلى المعتق. طب فلو اعتق في واجب كالكفارات والنذور. الان يجي يفصل ثلاث شروط هنا، ما عنده شيء يفصل تلك الشروط الثلاثه. فلو اعتق في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث، وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان. تبرع، انت حر لوجه الله مو كفارة ولا شيء، لكن بشرط ان لا اضمن عينك، يعني وليس علي من جريمتك شيء مثلا. وهل يشترط في سقوطه الاشهاد؟ سقوط الضمان، مو قال ان لا يتبرع من ضمان جريرته. وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان. لو تبرعت انا اعتقت هذا العبد تبرعا مو في واجب، لكن اشترطت عدم الضمان بدون ان اشهد، هل ارد هنا او لا ارد؟ يعني بعبارة اخرى، سقوط الضمان مشروط بالاشهاد ام لا؟ المحقق الحلي يقول لا، الوجه لا. ليش الوجه لا؟ يعني انه لا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد. ليش؟ لان المراد من الاشهاد هو الاثبات عند الحاكم، لا الثبوت في نفسه. الثبوت في نفسه يحصل وان لم شنه يحصل الاشهاد. هذا مو من قبيل الطلاق لا، الاشهاد دخيل. متفقين؟ فالطلاق متزوجين الاخوة؟ احد متزوجين؟ سيد متزوج؟ خب السيد لو طلق زوجته لوحده مثلا ذاك البعيد طلق زوجته، خب مع عدم وجود شهود، هي تقر انه طلقها وهو يقر انه طلقها، لا يختلفان لكن لا يوجد شهود، هذا الطلاق تاخي مثلا. بل لو كان الحاكم الشرعي نفسه موجود الفصيل حاضر، لكن ما كان إياه أحد آخر أيضا لا يكفي، لابد من شاهدين عادلين. توجهتون المسألة؟ أما في الإشهاد هنا لا، لا يشترط الإشهاد، لأن الإشهاد فقط بهدف من الإثبات عند الحاكم مو أكثر، مو من قبيل الطلاق بحيث يكون الشهادة دخيلة في تحقق الطلاق. ولو لن راح عليهم، ولو نكل به فانعتق. شلون نكل به فانعتق؟ اذا جرعت انت العبد او قطعت يمينه او ما شابه ذلك، عقته ضربته ضربا سبب له الاعاقه، فانه في بحوث معينه تشير الى روايات وبنى عليها الفقهاء تشير الى انه ماذا ينعتق العبد بتمثيل مولاه به. نعم، سواء عذبه ف وعيق، المهم حصلت به إعاقة أو إعاقة دائمة،
يعني الضرب الوحيد
مو مطلق الضرب. خب. ولو نكل به فانعتق، كان تائبتين، هذا بمثابة العقل في الواجب، ما يكون هنا ولا عائق. فجسم المسألة التائبة يعني شنه؟ لا ولا لأحد عليه، واضح؟ خب، كان تائبتين. إلى هنا تكلم عن الشرطين الأوليين. الشرط الثالث، ولو كان للمعتق وارث مناسب، يعني وارث نسبي. قريبا كان هذا الوارث النسبي عن بعيدا، ذا فرض أو غيره، لم يرث المنعم. المعتق لا يرث شيء، بل الإرث للأقارب النسبيين. أما لو كان المعتق لا وارث له، لكن له زوج أو زوجة مثلا، فإن الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق. كان سهم الزوجية لصاحبه والباقي للمنعم، أو من يقوم مقامه عند عدمه. هناك من يقوم مقام المنعم عند عدمه، وسيأتي الآن الكلام عنهم. وإذا اجتمعت الشروط، كل هذه الشروط الثلاثة اجتمعت، يعني أي شروط؟ يعني أن يكون العقد تبرعي، أن لا يكون هناك وارث مناسب، والشرط الثالث أن لا يتبرع من ضمان الجريرة. ولو يقول وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم، خب إن كان واحدا وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بالحصاف. إن كان المنعم واحد المعتق واحد فالإرث له. إذا كانوا اثنين هم المنعمين، اثنين هم اللذان أعتقى هذا العبد أو ثلاثة، فهم شركاء في الولاء بالحصاص. يعني شخص يملك نصف العبد واثنين، في واحد يملك ربع العبد، فالذي يملك نصف العبد له نصف الإرث، واللذان يملكان ربع وربع لهم ربع الإرث، كل واحد له ربع، وهكذا. رجالا كان المعتقون أو نساء، أو رجالا ونساء نفس الخناء، كل يأخذ بحصته. قد تملك المرأة 90% من العبد والرجل يملك 10%، فهي تأخذ 90% من التركة. ولو عدم المنعم، حتى الآن دخلنا في بعض المشاكل، لو عدم المنعم، عدم المنعم يعني انتقى، لم يوجد، ما يعني بما أنه كان معتقا، يعني كان موجودا ثم مات يعني. ولو عدم المنعم إلى من ينتقل الولاء؟ قال، قال ابن بابويه رحمه الله، يعني الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، مو أبو علي بن الحسين، المقصود بابن بابويه هنا هو الصدوق وليس والده. يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث، هذا القول هو قول الشيخ الصدوق وهو حسن. الحلي ما يستعجل، ما عنده مو استعجل، ما عنده اوصل ينتظر، عيد قول الشيخ الصدوق وهو حسن. ومثله في الخلاف اذا كان رجلا. الشيخ الصدوق ماذا قال؟ قال الولاء للاولاد الذكور والاناث لا نفرق. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف قال كلام الشيخ الصدوق في محله إذا كان المعتق رجلا، أما إذا كان المعتق امرأة فإن الولاء ينتقل إلى عصبتها وهم أبناء أبيها. جيد.
ولو قدم المنحط
لا يقدم حاجة
اختفى
ولا يتوعد. لا، إذا اختفى يفترضه موجودا إلى أن يعلم بوفاته فيورث هنا إلى أن نحكم بوفاته شرعا لمضي مدة مثلا. وقال المفيد رحمه الله، الشيخ المفيد هو أستاذ الشيخ الطوسي وتلميذ الصدوق، الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة، الولاء للذكور فقط، أما الإناث البنات لا ولاء لهن. خب هذا القول للشيخ المفيد. خب هل عندك قول آخر مثل المحقق؟ يقول نعم عندي قول آخر. وقال الشيخ رحمه الله في النهاية، الشيخ الطوسي، يكون للأولاد الذكور دون الإناث إذا كان إن كان المعتق رجلا، ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها. ما الفرق بين قول الشيخ الطوسي هنا في كتاب النهاية والقول الذي تقدم عنه في كتاب الخلاف؟ قال ومثله في الخلاف، ما الفرق بين القولين؟ في الخلاف تبنى أن المعتق إذا كان رجلان فإن الولاء يكون للذكور والإناث على حد سواء، وأما في كتاب النهاية فإنه إذا كان المعتق رجلان فإن الإرث يكون للنساء للرجال خاصة دون الإناث. وأما إذا كان المعتق امرأة فقوله في الخلاف هو النهاية على حد سواء، يعني قول الشيخ الطوسي في الخلاف والنهاية قول واحد بالنسبة إلى المرأة، أما بالنسبة إلى الرجل فاختلف. ففي الخلاف قال بأن الإرث للذكور والإناث، وفي النهاية قال أنه للذكور فقط. ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها، يعني أولاد أبيها الذكور. وبقوله تشهد الروايات، يعني الروايات تؤيد قول الشيخ الطوسي في النهاية. خب الأصبع هم الأولاد، أصبع المرأة هم إخوانها الذكور،
إخوانها يعني
بني أبيها الذكور مو الإناث.
الذكور يعني من الأب والأم
أو الأخوة حتى الإخوة من الأب من الأب والأم أو من الأب فقط ما يضر، بس من الأم لا ما يقال لهم إخوة. التفت الأخوة من الإخوة من الأب والأم أو من الأب فقط، أما الإخوة من الأم لا يقال لهم إخوة. خب، ويرث الولاء الأبوان والأولاد رحمكم الله. خب، عندنا بعض المطالب. خب، الأبوان والأولاد، سواء قلنا أن الأولاد، سواء قلنا بالقول الأول الذي هو للشيخ الصدوق أو القول الثاني الذي هو للطوسي أو القول الثالث الذي هو للمفيد أو القول الرابع الذي هو للطوسي في النهاية، فإن على كل هذه الأقوال الأولاد يرثون إما كلهم أو الذكور فقط أو الإناث فقط لا فرق. لكن الذي عقد له المثال هنا يريد أن ينبه أن الأبوان مع وجودهم يرثون مع الأولاد، لا يختص الإرث بالأبناء فقط. ويرث الولاء الأبوان والأولاد، من بعد نرجع للعبارة نكملها ومن بعد نرجع، ومع الانفراد لا يشركهما أحد من الأقارب، لا يشركهما ظاهر التاء زائدة، ولا لا يشركهما أحد من الأقارب مع وجود أحد من الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم على مقتضى القواعد التي مرت، ما عندك شيء جديد صحيح؟ تكرار لما مر. خب، ويرث الولاء، نرجع شوي، ويرث الولاء هنا نحتاج توقف نص دقيقة. عندما قال يرث الولاء، هل الولاء يورث أو يورث به؟ مستسيم؟ يوجد خلاف عند الفقهاء أن الولاء يورث أو يورث به فقط. شلون يعني يورث؟ يعني نفس الولاء ينتقل من الميت المعتق إلى أبنائه، أو لا، الولاء للميت نفسه ما ينتقل إلى أبنائه، غاية الأمر أن الأبناء يستفيدون من ماذا؟ من ولاء أبيهم، يرثون بولاء أبيهم. توجد ثمرة، يوجد فرق جوهري؟ إفقائق المنبري في فرق. ما الفرق؟ خلنا نقول أن الولاء هو الذي ينتقل يورث، وخلنا نقول أن الولاء لا يورث. خلنا نشوف الفرق. إذا قلنا، خلنا نفترض أن شخص أعتق عبدا، زيد أعتق عبدا، خب زيد توفي قبل العبد، اكتفتوا زيد توفي قبل العبد، ولزيد ابنون هو بكر وابن ابنين، ابن هو بكر، بكر يصير ابن زيد، وابن ابن لزيد ابن آخر، يعني ابن آخر مو ابن بكر. لا لا، خلني أصير على السبورة حتى تصير المسألة أوضح إليكم بشكل سريع. لا، وأنا القلم. لا، شوف، هذا المعتق هو زيد، زيد هو المعتق، عنده ابن هو بكر، زين، وعنده ابن آخر ميت، له ابن هو خالد. خالد ماذا ما هو نسبه لزيد؟ ابن ابن لزيد، فزيد جد لخالد وأب لبكر. خب، عندما توفي زيد من الذي كان حي من أبنائه؟ بكر، أما الثاني فكان ميت. خب، هنا إذا قلنا أن زيد توفي ثم توفي بعده بكر فخلف بكر عمرو، زين، بكر له ولد هو عمرو. خب، إذا قلنا أن الولاء هو الذي يلحق، هو الذي يورث، خلنا نفترض بشكل سريع مع بالجنطيل، تعالى نفترض أن الولاء، الفرض الأول أن الولاء هو الذي يورث. الفرض الثاني، الولاء لا يورث بل يورث به. ما الفرق في المسألة؟ التفت وياي. عندما توفي زيد كان هو المعتق صحيح؟ إذا قلنا بالقول الأول أن الولاء هو الذي يورث، بعد وفاة زيد الولاء ينتقل إلى من؟ إلى بكر. خالد ليس له شيء جزما صحيح؟ جيد. بعد سنة توفي بكر الولاء ينتقل إلى من؟ إلى عم. خالد ليس له شيء. الاثنين. أما إذا قلنا لا الولاء لا يورث، لا يورث بل الذي بل يورث به. الولاء لا يورث بل يورث به. خلينا نجي نطبق، نقول زيد توفي، ولاء زيد ينتقل إلى من؟ لا ينتقل إلى أحد، الولاء على حال على حاله. خب لو توفي الآن العبد لكان بكر هو الذي يرثه، لكن لم يتوفى العبد بل توفي بكر فبقي عمرو وخالد. فعندما توفي العبد الآن من موجود من أحفاد زيد؟ خالد وعمرو، فهما معا يرثان، لا يحتفظ الأرث ببكر بابن بكر بعمر يعني، عرفتون؟ على الفرض الثاني خالد وعمر يرثان، على الفرض الأول فقط عمر يرث. صارت كبرى واضحة؟
لو توفي العبد قبل بكر فصار الأرث،
يصير الارث لبكر لان بكر هناك يمنع خالد، بكر ابن مباشر للمعتق، خالد ابن غير مباشر، فالابن المباشر يمنع غير المباشر. لكن لما توفي بكر صار عمرو وخالد على حد سواء، هما لم يرثان لحد الان شيء بعد وفاة بكر، صار عمرو وخالد على حد سواء، اثنينهم حفيدين للميت. توجهتون؟ فاثنينهم يرثان على القول الثاني مو على القول الاول. اي ابن عم لخالد، شو المشكله؟ لا اثنين هو ابناء، اثنين هو حفيدين لزيد. قلنا على القول الاول فان بعد وفاه زيد ينتقل الولاء الى بكر، بعد وفاه بكر ينتقل الولاء الى عم. أما على القول الثاني فبعد وفاة زيد لا ينتقل شيء، الولاء لا زال لزيد، لم ينتقل شيء من زيد إلى غيره. بعد وفاة بكر أيضا لم ينتقل شيء، بعد وفاة العبد توفي العبد بعد وفاة بكر، فكان لزيد حفيدين خالد وعمر، فالولاء ينتقل هم إلى خالد هم إلى عمر على حد سواء، لأنه في هذه اللحظة هؤلاء هم الورثة. لا ولا ثلث اكثر، كما ان عمرو حفيد لزيد، خالد ايضا يقول انا حفيد، انت لك ابن، انت ابوك ابن لزيد، ابي ايضا ابن لزيد، بلا اي فرق على القول الثاني. على القول الاول واضح الفرق. خب لا بأس نواصل. يقول ويأخذ كل، صار بعد واضح ويرث الولاء، عندما عبر ويرث الولاء يشير إلى أنه يتبنى القول الأول مو القول الثاني، شايفين؟ ما قال ويرث الولاء، ويرث الولاء، فالولاء هو الذي يورث لا أن الولاء يورث به، إذن يتبنى القول الأول. خب ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، كل منهم من الأولاد، قال ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عجمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء. تماما. بعض العبائر أشوفها صارت سهلة يعني، لا أكرر لا أشرح فيها، إذا أشوفون أن في أشياء يحتاج إلى تبيين فأوقفونا. كالميراث في غير الولاء، النسب، الميراث إذا لم يكن الأولاد المباشرين موجودين ينتقل إلى أولاد الأولاد، هنا أيضا في الولاء نفس الشيء ينتقل إلى أولاد الأولاد، ومع عدم الأبوين والولد أو الولد يرثه الإخوان. توفي زيد وهو معتق للعبد وليس لزيد لا أبناء ولا آباء، فإرثه فإرث الولاء، الولاء ينتقل إلى من؟ إلى إخوته. خب ومع عدم الولدين والولاء ومع عدم الأبوين والولد يرثه الإخوة، وهل ترث الأخوات؟ على تردد. لو قال فيه تردد أصح من على تردد، مو على تردد ما ماشي ويا السياق صحيح. طب على كل حال ما هو وجه هذا التردد؟ قال على تردد. التردد وجه التردد وجه للقول بأن الأخوات يرثون، ووجه للقول بأن الأخوات لا يرثون. وجه القول بأنهم لا يرثن أن الوارد في الروايات هو الأصل التي تعقل في الدية، المستفاد من مجموع الروايات أن الحصبة التي ترث بالدية التي تضمن تدفع الدية. أنت إذا قتلت شخص خطأين من الذي يضمن عنك؟ الحصبة العاقلة، أبناء الأب، الأقارب الذكور، من النسوار ما يدفعون ولا شيء. فهنا لا معنى إذن أن شنهم والأخوات لا يعقلن، إذن لا معنى لتوريثهن هنا. هذا وجه القول بعدم التوريث. وجه القول بالتوريث، وجه القول بالتوريث أنه ورد في الحديث ماذا؟ أن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن بالنسب الأخوات يرثن، في النسب الذكور والإناث على حد سواء، مو كذي؟ وقد ورد في الحديث أن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أنه في النسب الأخوات يرثن، ففي الولاء أيضا ينبغي أن نقول بأن الأخوات يرثن. على تردد أظهره نعم مع النداء على المبنى الذي تقدم وهو حسن، قوله وهو حسن، لأن الولاء لحمة لحمة النسب. فالواضح الآن وجه للقول بعدم إرثهن ووجه للقول بإرثهن، ثم هو يرتضي القول بإرثهن ويعلل أظهره نعم لأن الولاء لحمة لحمة النسب. هذا الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله. ويشرك الإخوة الأجداد والجدات، يشرك الإخوة الأجداد والجدات، يعني الإخوة والجدات والأجداد بما أنهم في طبقة واحدة فهم يشتركون في ماذا؟ في إرث الولاء مع عدم وجود الطبقة الأولى، لا يطيل أكثر ومع عدمهم. طبعا هناك بعض الإشكالات على هذه العبارة، من هذه الإشكالات أنه المفروض يقول ويشرك الأجداد والجدات الإخوة، مو طبعا أصل وجود الجدات هنا نفس الصلاة المتقدم يأتي هنا أيضا من أن النساء أيضا يرثن أو لا يرثن، بس لو غضبنا النظر عن هذا الإشكال نقول الأولى أن يقول ويشرك الأجداد الإخوة، يعني لكون الإخوة أولى من الأجداد هنا. وجه الأولوية أن الإخوة جزمان من الأصبة والأجداد مشكوك في كونهم من الأصبة أم لا، في محله في عند التعرض يأتي أن الأجداد مشكوك في كونهم من الأصبة. ومع عدمهم يعني عدم الإخوة والأجداد الأعمام والعمات وبنوهم، ويترتبون الأقرب والأقرب بعد على ما تقدم، بعد لا يعيد تلك التفاصيل. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات. إذن الولاء عندما نتكلم عن الإخوة نتكلم عن الإخوة الأبويين. خب فمع وجود من هو بالأبوين لا تصل النوبة إلى من هو بالأب، مع عدم وجود تصل النوبة إلى أولئك. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدة. ومع عدم قرابة المنعم، لو أن المنعم ليس له أقارب يرثه مولى المولى يعني معتق المعتق، لو لم يوجد زيد هو الذي أعتق العبد، زيد توفي وليس له أقارب أصلا، نقول إذا كان زيد أيضا أصله عبد وقد أعتق، نحن زيد كان عبدا وأعتق انطرني زيد تارة. خلنا نفترض الآن فرض أن زيد كان عبدا لعمر، عمر أعتق زيد، وزيد اعتق باكر. خب توفي باكر وزيد توفي قبل باكر. من هو مولى باكر؟ زيد. خب من هو مولى زيد؟ عامر. فعامر يقال مولى المولى معتق المعتق. تجدون الذي اعتق هذا العبد هو زيد. من هو الذي اعتق زيد؟ قد نفترض ان زيد من الاساس حر وقد نفترضه لا عبد وقد اعتق. لو افترضناه عبد وقد اعتق فياتي البحث هنا. يرثه مولى المولى يعني معتق المعتق. فان حجم لم يوجد معتق للمعتق فقرابه مولى المولى لابيه دون امه. نفس الكلام ينتقل الكلام الى معتق المعتق فيرث العبد الى معتق معتقه ينتقل الى ورثته. فقرابه مولى الاب لابيه دون امه على القاعده. والمنعم لا يرثه المعتق. لو توفي المنعم يعني المعتق فان المعتق لا يرثه. ولو لم يخلف وارثا المعتق يعني لم يخلف وارثا فإن المعتق لا يرث المعتق حتى لو لم يخلف المعتق وارثا بل ينتقل إرث المعتق إلى الإمام. فإن العبد لا يرث سيده بل السيد هو الذي يرث العبد ويكون ميراثه للإمام دون المحرر. ولا ليش؟ لأن ورثناه إحنا لأنه صاحب نعمة. ولا يصح بيع الولاء ولا هبته. الشخص أعتق شخص فيقول أبيعك ولاء ذاك العبد لا يصح بيع الولاء ولا هبة أهبط ذاك الولاء. ولا اشتراكه في بيع أبيعك هذا الكتاب بشرط أن يكون ولاءك لي لا يصح بل الولاء بهذا السبب لا غير. مسائل ثمانية الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.